بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة من شريطين تحمل عنوان المستقبل للإسلام. والآن مع الشريط الأول من المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن بصرها بأعدائها وجعل كشف مكائد الأعداء ومكرهم بهذا الدين أحد المقاصد الرئيسية لهذا الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولذلك نجد كثيرا من الآيات وكثيرا من الأحاديث تركز على فضح وكشف سبيل المجرمين الذين يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويريدون بهذه الأمة الشر. وارتبط هذا الكشف والفتح لخطط أعداء الله ومقاصدهم بالمسلمين كثيرا جدا بعنصر الزمني، بالذات فيما يتعلق بالمستقبل، وأن هذا الكيد الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين لن ينتهي إلا بغاية واحدة، هي أن يعني يكفر المسلمون بهذا الدين ويرتدوا عن هذا الدين، عندئذ فقط تزول هذه العداوة ويحل محلها الرضا والغبطة. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فما دمنا لا نتبع ملتهم فلن يرضوا عنا بحال من الأحوال، فإن قالوا لنا بخلاف ذلك إنهم يحبوننا، إنهم يؤاخوننا، وإن بيننا الإنسانية، وإن بيننا كذا وكذا، فنقول لهم: كذبتم وصدق الله الذي أخبرنا بما تخبئونه في قلوبكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا نفي في المستقبل إلى الأبد. ويقول أيضا تبارك وتعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فانظر أيضا إلى الاستمرار في قوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وأيضا انظر إلى قوله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول عز وجل محذرا أيضا من أن نركن إلى هؤلاء، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. لا يقصرون أبدا في الكيد لكم والمكر بكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، يعني لا يقصرون، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويحذرنا الله عز وجل من موالاتهم والانخداع بهم، فيقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر لهذه الآية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويبين عز وجل خطر وجود الزلل في هذا الأصل الإيماني الكبير بأنه يكون سببا للفساد الكبير في الأرض. يقول تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا انهدم هذا الحاجز وحصل الخلل في قضية الولاء، ولاء أولياء الله ومعاداة أعداء الله تبارك وتعالى، النتيجة هي الفتنة في الأرض والفساد الكبير واختلاط أمور الحق والباطل والكفر والإيمان والهدى والضلال على عموم الناس. أما العلاقات بين المسلمين وبين العالم الغربي فهي علاقات قديمة جدا، وهي ما زالت ممتدة وما زالت تنبع من نفس هذا المنطلق الديني، حتى وإن يعني ظهرت بخلاف ذلك في بعض الأوقات. فالذي يتتبع تاريخ العلاقة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى الذين نسميهم اليوم العالم الغربي ويلاحظ حقدا مريرا يملأ صدور الغربيين إلى درجة الجنون. هذا الحقد يصاحبه على نفس هذا المستوى خوف رهيب من الإسلام إلى أبعد نقطة في النفسية الأوروبية. هذا الحقد وذلك الخوف لا شأن لنا بهما إذا كان مجرد إحساس نفسي شخصي، أما إذا كان هما أهم العوامل التي تبلور مواقف الغرب من الشعوب الإسلامية سياسيا واقتصاديا إلى ساعتنا هذه، فإن الموقف لابد أن يتغير بشكل حاسم. نستطيع نحن أن نكتشف أنفسنا عن طريق أقوال أعدائنا، فنزيد في العبارة المشهورة اعرف عدوك نزيد تعرف نفسك، لأن الأمة الإسلامية وشباب الأمة الإسلامية ربما لا يبطنون إلى القوى الكامنة في داخلهم، لكن أعداء الإسلام لأنهم يعرفون هذا الدين ويعرفون قدرته على العطاء فإنهم يعني يقيسون هذه الأمة بالمقاييس الحقيقية وبالطاقات الكامنة الفعلية بها، كما ستبين لنا عما قليل إن شاء الله تعالى. سوف تشهد لنا أقوال هؤلاء الغربيين أن الغرب وللحضارة الغربية بكل فروعها القومية وألوانها السياسية موقفا تجاه الإسلام لا يتغير، وهو أنها تحاول تدمير الإسلام وإنهاء وجود شعوبه دون رحمة. حاولوا من قبل تدمير الإسلام في الحروب الصليبية ففشلت جيوشهم التي هاجمت بلاد الإسلام بالملايين، فعادوا يخططون من جديد لينهضوا ثم ليعودوا إلينا بجيوش جديدة وفكر جديد وهدفهم تدمير الإسلام من جديد، محاولين أن يستروا حملاتهم ضد الإسلام بنشر راية نشر الحضارة والتقدم في هذه البلاد المستعمرة. لكن مع ذلك الحقيقة لا تخفى على أي إنسان عنده لب أن الغرب بنى ولا يزال يبني علاقته معنا على أساس أن الحروب الصليبية بيننا وبينه لا تزال مستمرة، والبراهين على ذلك كثيرة. قدمنا من قبل أن هذه الحروب قائمة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى قبل أن يعني نرتب هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نأتي ببعض حلقات يعني هذا الصراع القديمة ثم ندلف إلى الواقع الذي نعيشه. من هذه النماذج مثلا هم أسموا الحملة الصليبية أو الحملات الصليبية المؤخرة التي وقعت من بعد يعني اتفاقية سايكس بيكو وهذه الأشياء، سموها استعمارا، وأصل كلمة استعمار هذا معنى طيب في معنى التعمير واستعمركم فيها، ومع ذلك أرادوا بهذه الكلمة أن يخفوا الوجه الصليبي القبيح لهذه الجيوش الزاحفة في بلاد المسلمين. وكانت جيوش الطليان يعني تجوب شوارع طرابلس لما احتلت إيطاليا ليبيا، كان الجندي الإيطالي يلبس لباس الحرب ويأتي يعني وينشد في طرقات طرابلس في ليبيا بأعلى صوته، كانت الجيوش الجرارة ترفع الصوت بهذا هذه الأنشودة التي كانت تسمى أنشودة الفاشست. كانت تقول يا أماه أتمي صلاتك ولا تبكي بل اضحكي وتأملي ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة، ألعنهم الله، ولأحارب الديانة الإسلامية سأقاتل بكل قوتي لأمحو القرآن. هذا الذي أسموه استعمارا وما كان إلا حربا صليبية جديدة. أيضا إذا كانت الحملات الصليبية انتهت بالحملة السابعة، لكن هناك حملة صليبية ثامنة قادها الليمبي. يقول باترسون سميث في حياة المسيح الشعبية، يقول: باءت الحروب الصليبية بالفشل، لكن حادثا خطيرا وقع بعد ذلك حينما بعثت إنكلترا بحملتها الصليبية الثامنة ففازت هذه المرة. إن حملة الليمبي على القدس أثناء الحرب العالمية الأولى هي الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة، وفي الحقيقة أيضا لم تكن الأخيرة كما سنبين إن شاء الله. لذلك في هذا الوقت نشرت الصحف البريطانية صورة الليمبي تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما يعني دخل القدس، قال: اليوم انتهت الحروب الصليبية. وقالت الصحف البريطانية: هنأ لوي جورج وزير الخارجية البريطانية الجنرال الليمبي في البرلمان البريطاني لإحرازه النصر في آخر حملة من الحروب الصليبية التي سماها لوي جورج الحرب الصليبية الثامنة. وقال إيلان مورهيد مؤلف كتابي النيل الأبيض والنيل الأزرق، يقول: إن احتلال الإنكليز لمصر سنة 81 و800 ألف كان لمواجهة مؤامرة إسلامية خطيرة وتيار محمدي متعصب، فهذا سبب الاحتلال الإنجليزي أساسا لمصر. بل هؤلاء أيضا الفرنسيون بنفس نعرتهم الصليبية، الجنرال جورو عندما تغلب على جيش ميسلون خرج دمشق، بمجرد أن غلب هذا الجيش في موقعة ميسلون خرج متوجها إلى دمشق، يعني دخل دمشق وتوجه فورا إلى قبر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى عند الجامع الأموي، وركى له بقدمه قائلا: ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. هو يقولها له وهو ميت، ما كان يقدر أن يقولها وهو حي رحمه الله. ويقول القائد الفرنسي بيير كيلر، يقول في كتابه القضية العربية في نظر الغرب: إن مصالح فرنسا في الشرق الأوسط هي قبل كل شيء مصالح روحية، وتعود هذه العلاقات إلى عهد الصليبيين حيث وقعت معاهدات لحفظ الأماكن المقدسة، وجددت هذه المعاهدات على مر القرون، وتحملت فيها فرنسا مهمة حماية نصارى الشرق. ويقول بيدو وزير خارجية فرنسا حينما زاره بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش أيام الاحتلال الفرنسي للمغرب، فأجابهم قائلا: إنها معركة بين الهلال والصليب. وهذا أيضا الكاتب الفرنسي فرانسيس جانسون يقول: إن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان منذ البدء يحمل طابع الحروب الصليبية التبشير والاستعمار. وبعد سقوط القدس في حلقة جديدة من حلقات هذا الصراع، قال راندولف تشرشل: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود، أو حلم المسيحيين واليهود على السواء، إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود، إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين وقد أصدر الكنيسة اليهودي 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. وهذا الواقع الذي نشاهده اليوم، التآمر على بيع القدس وبيع فلسطين كلها يعني في أجل صوره. ويعني دولة اليهود أصدرت عملة مؤخرا عليها مرسوم عليها الخريطة التي نقشوها على الكنيسة، يعني إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، فهذا الرسم الآن موجود على عملة إسرائيلية متداولة في كل العالم. نعم. بل إن علم اليهود كما أشرنا من قبل العلم اليهودي هو يعكس هذه المطامح أو المطامع. فعلم إسرائيل عبارة عن علم أبيض يتخلله لونان خطان أزرقان بينهما نجمة داود. الخطان الأزرقان يعني يرشدان إلى النيل والفرات، والمنطقة بينهما هي منطقة سيادة نجمة داود، التي النجمة التي تكون في قلب العلم. يقول أيضا لورنس براون إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. في أواخر القرن الماضي أيضا وقف جلادستون رئيس وزراء إنكلترا في مجلس العموم البريطاني وقد أمسك بيمينه القرآن المجيد وصاح في أعضاء البرلمان قائلا: إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد المسلمين هي شيئان، ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر. أولهما هذا الكتاب. وسكت قليلا بينما أشار بيده اليسرى ناحية الشرق وقال: وهذه الكعبة. وقال أيضا: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. وقال أيضا: لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. كرومر مندوب البريطاني هنا في مصر أيضا قال: جئت، يعني حينما عين هنا في مصر قال: جئت لأمحو ثلاثا: القرآن والكعبة والأزهر. هذه المشاعر الصليبية موجودة حتى عهد قريب، ففي قبل القتال الذي دار يعني في جنوب لبنان سئل الرئيس أمريكا المغرور السابق ريغان، سئل: متى تنتهي مهزلة ما يحدث في بيروت والدماء تنزف؟ فأجاب: إننا لا نزال صليبيين، ولا بد من إنهاء المناوشات بين المسلمين واليهود وحماية أتباع المسيح في لبنان من المسلمين الغرباء. أيضا قلعة في لبنان، في جنوب لبنان، قلعة الشقيق، يسميها الأوروبيون قلعة بوفور نسبة إلى القائد الذي بناها أو أقامها في أيام الحروب الصليبية منذ قرون. يعني استعصى على إسرائيل جدا أن تستولي على هذه القلعة أثناء الحرب الأخيرة في جنوب لبنان، فلم يعني تستطع أن تحتلها إلا بعد أن دمرتها تماما. واستدعى الجنرال إيتان قائد الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت مناحم بيجن إلى أطلال القلعة المهدمة ليقدمها له هدية، ولما جاء بيجن رفع عليه العلم اليهودي قائلا: ها قد عدنا. يكرر نفس العبارة التي قالها الجنرال غورو القائد الفرنسي حين احتل دمشق سنة 20 ووقف أمام قبر صلاح الدين ليقول له: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ويقول المؤرخ الشهير برنارد لويس: إن الشعور المعادية للأمريكان قائم على أساس عقدي، وإن المسلمين رغم ضعفهم المادي اليوم يرون أنفسهم أنهم الأعلون والمؤهلون لتسلم الراية من الغرب الكافر. هذه عبارته بنصها كما جاءت في مجلة التايمز في 10/9/90: إن الشعور المعادي للأمريكان قائم على أساس عقدي، وإن المسلمين رغم ضعفهم المادي اليوم يرون أنفسهم أنهم الأعلون والمؤهلون لتسلم الراية من الغرب الكافر، ويأبون أن يسلموا رقابهم لأعداء الله، ولذا فهم يرون أن الأزمة ليست محصورة في مغانم اقتصادية أو سياسية، إنه صراع حضارة تستلهم الإسلام وأخرى وارثة للمسيحية واليهودية. ويقول من قبل يوجين روستو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية وكان مستشار لجونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى سنة 67، يقول: يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة، ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي، فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. فوقف مندوب أمريكا في هيئة الأمم منذ زمن أيضا يقول إن الصراع الحقيقي في الشرق ليس بين العرب واليهود، إنما الصراع الحقيقي هو ما بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب. فإذا استطعنا أن نزيح حضارة الإسلام عن ميدان الصراع هان علينا تصفية القضية وسهل علينا الجمع ما بين العرب واليهود. هذا أيضا بن غوريون يقول في الكنيسة اليهودي: اصبروا فلن يكون هناك سلام لإسرائيل ما دام العرب تحت قيادة الرجعيين. إن الشرط الأساسي للسلام هو أن يقوم في البلدان العربية حكومات ديمقراطية متحررة من التقاليد الإسلامية. وحينما دخلت قوات إسرائيل القدس سنة 67 تجمهر الجنود حول حائط المكة وأخذوا يهتفون مع موسى ديان: هذا يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر. يعني الآن أخذنا فأر طردنا من خيبر. وأيضا قبل حرب 67 خرج أعوان إسرائيل بمظاهرات تحمل لافتات في باريس، سار تحت هذه اللافتة اليهودي الوجودي جان بول سارتر، وقد كتب عليها وعلى جميع صناديق التبرعات لإسرائيل جملة واحدة مكونة من كلمتين هما: قاتل المسلمين. فالتهب الحماس الصليبي الغربي وتبرع الفرنسيون ب1,000,000 فرنك خلال 4 أيام فقط. كما طبعت إسرائيل بطاقات معيدة كتبت عليها هزيمة الهلال، بيعت بالملايين لتقوية الصهاينة الذين يواصلون نفس رسالة الصليبية الأوروبية وهي محاربة الإسلام وتدمير المسلمين. يقول المفكر الأمريكي فالويل زعيم الأصوليين إنه يتمنى أن تأخذ إسرائيل أراضي جديدة فيما يعرف اليوم، ولا يعترف بأسماء هذه البلاد لكن يقول فيما يعرف، إنه يتمنى أن تأخذ إسرائيل. هذا في مقال في جريدة كارير تايم 6 فبراير سنة 83. إنه يتمنى أن تأخذ إسرائيل أراضي جديدة فيما يعرف اليوم بالعراق وسوريا وتركيا والسعودية ومصر والسودان وكل أراضي لبنان والأردن والكويت، لأنها أصلا للأمة اليهودية. إن الله قد بارك أمريكا لأن أمريكا تعاونت مع الله في حماية شعب غال عليه. حلقة أخرى من الحلقات التي تبين أن هذا الشعور وما زال هو المنطلق الذي ينطلق منه الغرب تجاه المسلمين، حينما يعني حصل يعني اندحار الدب الأحمر وانهيار الإمبراطورية الشيوعية الملحدة، وحصل ما يسمى بالوفاق الدولي بين معسكري الكفر. يقول غورباتشوف: يجب على روسيا وأمريكا أن تعقد تعاونا حاسما لحرب الأصولية الإسلامية. ويقول نيكسون في كتاب نصر بلا حرب 1999، يقول: في العالم الإسلامي، هذا نيكسون يعني أعلى سلطة كانت في أمريكا، رئيس أمريكا السابق، إن في العالم الإسلامي من المغرب إلى إندونيسيا تخلف الأصولية الإسلامية محل الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العنيف. إن رياح التغيير في العالم الثالث تكتسب قوة العاصفة ونحن لا نستطيع إيقافها. انظر نيكسون يعترف أنه لن يستطيع أن يوقف رياح التغيير تجاه الإسلام يعني، ونحن لا نستطيع إيقافها لكننا نستطيع أن نساعد في تغيير اتجاهها. إن الجهد الرئيسي للمخابرات الأمريكية الذي كان منصبا لمراقبة إمبراطورية الشرق الاتحاد السوفيتي سيتجه أساسا لمراقبة الجماعات الأصولية في العالم الإسلامي ووضع العقبات والعراقيل أمامها. الآن أمريكا تبعث عن عدو جديد، وهذا العدو ليس إلا الإسلام. أيضا صرح وزير الدفاع الأمريكي في منذ سنة تقريبا بأن التهديد الوحيد الآن في أعقاب التراجع السوفيتي في الشرق الأوسط على المصالح الأمريكية، التهديد الوحيد هو الإسلام المتطرف، ولا يقتصر التهديد الإسلامي على المصالح الأمريكية فقط، بل يتجاوزها إلى تهديد الأنظمة العربية أيضا. والولايات المتحدة لن تسمح بثورة إسلامية جديدة في أي دولة عربية من الدول ذات الأهمية الكبرى، يعني لن تسمح، تسمح ولا تسمح هذا ليس إليها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قضى وقال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكونهم يكرهون ذلك أو يقولون هذا ليس يعني في أيديهم أن يسمحوا أو لا يسمحوا. فانظر إلى هذا التعبير الخطير، يقول: والولايات المتحدة لن تسمح. أين الحرية وأين الديمقراطية وإرادة الشعوب إلى آخره؟ لكن هي مسبقا تقول لن تسمح بثورة إسلامية جديدة في أي دولة عربية من الدول ذات الأهمية الكبرى. إن الولايات المتحدة أغلقت 150 قاعدة في أوروبا نهائيا ونقلتها إلى الخليج بعد أن ظلت هناك 45 سنة. ويقول نيكسون في مذكرته: أصبحت الآن مسألة من يسيطر على ما في الخليج العربي والشرق الأوسط تشكل مفتاحا بيد من يسيطر على ما في العالم. ويقول كارتر أيضا: لو أن الله، استغفر الله، يقول: لو أن الله أبعد النفط العربي قليلا نحو الغرب، يعني في إسرائيل، يعني لو أن الله أبعد النفط العربي قليلا نحو الغرب لكانت مشكلتنا أسهل. ويقول السفير السابق، أحد السفراء السابقين لأمريكا أيضا، وحكاية الكفر ليس بكفر، يقول: إننا ذهبنا، يعني إلى الخليج، إننا ذهبنا لتصحيح خطأ الرب، استغفر الله، حيث جعل الثروة هناك هنا بينما العالم المتحضر في مكان آخر، أخزاه الله. أيضا كانت هذه الحقبة الأخيرة في حرب الخليج كانت يعني نافذة أطلت منها الصليبية بوجه القبيح من جديد، رغم حرصهم على إخماد الشعور الإسلامي وعدم يقظته في المسلمين خلال تلك المحنة. فهذا المدعو يوحنا بول الثاني المسمى ببابا روما أو الفاتيكان وجه نداء للدول الإسلامية التي تضع عوائق وحواجز أمام التنصير، قائلا: افتحوا الأبواب للمسيح المخلص، افتحوا الأبواب للمسيح المخلص. ونشر طبعا هذا البيان في أثناء حرب الخليج، بل إن هذا القس المشهور بيلي جرام أمريكي يقول: إن القوى الروحية بدأت عملها في الخليج الفارسي وإننا عائدون إلى أراضي الكتاب المقدس. وأيضا نفس القسيس جرام كان ليلة الهجوم الأمريكي على العراق في ضيافة بوش من أجل دعمه روحيا ودينيا، وفي اليوم التالي ذهب الاثنان لإقامة الصلوات في إحدى الكنائس المجاورة. وجاء أيضا في جريدة وورلد ريبورت في 4 فبراير 1991: لقد أجرى بوش اتصالات ومشاورات مع قيادات روحية منها الكاردينال برنارد لاو أسقف بوسطن والمبشر التلفزيوني روبرت شيلر والمبشر جيري فالويل وصديقه القديم بيلي جرام. وأيضا تقول جريدة يو اس نيوز في 4 فبراير 1991: لقد غمر بوش نفسه في بحر من المشاعر الدينية والعقدية في مواجهة صدام حسين منذ البداية. حتى ان على الصواريخ التي كانوا يطلقونها في اتجاه العراق كانوا يكتبون بعض العبارات نشرت في الإعلام الغربي، كان الجنود اليهود اللي هم طبعا أمريكا في جيوشها يهود ونصارى، فكانوا يكتبون على الصواريخ التي صدرت بها العراق: من أبناء موسى إلى أبناء محمد عليهما الصلاة والسلام، من أبناء موسى إلى أبناء محمد في الإنجليزية. كتبوا أحيانا عبارة أخرى: إلى صدام اسأل الله فإن لم يجبك فاسأل المسيح أو ادعو المسيح. فلذلك قال المفكر الأمريكي باترين في برنامج اسمه قابل الصحافة في 13 يناير 91، قال إنها موجة أخرى من الصليبيين القادمين نحو الشاطئ الدافئ. الشاطئ الدافئ هذا تعبير استعماري زي تعبير الرجل المريض. الشاطئ الدافئ مقصود بالبحر الأبيض. إنها موجة أخرى من الصليبيين القادمين نحو الشاطئ الدافئ، ذات الشاطئ الذي شهد الحملات الصليبية السابقة كما شهد الحملات الصليبية المعاصرة بقيادة بريطانيا وفرنسا. وها هو التاريخ ينفرط بحباته مرة أخرى ليشهد مشروعا حضاريا أقل مواجهة ولكنه أكثر ثباتا. وتقول إذاعة لندن أيضا في حوالي من سنة تقول من المحتمل أن تتحول الأزمة في الخليج إلى حرب مسيحية إسلامية ويكشف النقاب عن نفاق الغرب ذي الوجهين. الغرب الذي يظهر أنه لا علاقة بهذه الحرب بالدين، فمن المحتمل أن تتحول الأزمة في الخليج إلى حرب مسيحية إسلامية ويكشف القناع عن نفاق الغرب ذي الوجهين. فهذه الحقيقة يعني كلها تدل على أن المشاعر الصليبية واليهودية ما زالت هي الباعث والحاكم والمتحكم في مواقفهم. إذا أنا حتى اليوم الأم في إيطاليا كما حدثنا بعض الإخوة إذا أرادت أن تخيف ابنها لا تقول له يعني سأتيك بالغول أو كذا أو كذا كما تقول النساء الجاهلات، لكن تقول له سوف أتيك بصلاح الدين إذا لم تكف عن البكاء. لا ينامون من صلاح من ذكرى صلاح الدين رحمه الله. أيضا ننظر إلى أعلام كثير من الدول الأوروبية تحمل الصليب الذي هو شارة دينية. كذلك يعني مما علمته مؤخرا في أثناء التواجد في النمسا أن العلم النمسي النمساوي الذي يتكون من خط أبيض بين خطين أحمرين، هذا العلم في الحقيقة له قصة، وهذه القصة هي أنه في أثناء الجهاد الإسلامي العثماني حينما تغلغل المسلمون الجيوش العثمانية في أحشاء أوروبا وسويسرا ووصلوا إلى فيينا، هم وصلوا إلى قلب فيينا مركز فيينا، وفيينا كانت عاصمة تقريبا عاصمة أوروبا كلها، فكان إذا سقطت فيينا كانت كل أوروبا كانت سوف تدخل في دين الله أفواجا والله أعلم. لكن حصل في ذلك الوقت يعني أن هناك واحد من العباد أو الرهبان أو القساوسة سميه ما شئت، واحد من علمائهم الدينيين كان قد أبلى بلاء شديدا في قتال المسلمين المجاهدين، فهذا الرجل يعني أصيب بجراحات كثيرة جدا في جسمه حتى إن جسمه كله يعني خضره لون الدم، صار كل لونه أحمر كل جسمه حتى ملابسه، لكن كان يربط على وسطه حزاما أبيض حال الحزام، يعني هذا الحزام من الظاهر أيضا خضب بلون الدماء. فبعدما أهلكه الله عز وجل فكوا عنه الحزام فوجدوا المكان تحت هذا الحزام لم يصل إليه الدم، وإنما الأحمر من أعلى وأحمر من أسفل، وما تحت الحزام كان أبيض. فتخليدا لذكراه ولنكايته في جيوش المسلمين اتخذوا هذا العلم النمساوي خطين أحمرين وبينهما خط أبيض بسبب هذا الرجل. الأمر ما زال يعني في تاريخهم يرتبط ارتباطا وثيقا جدا بالإسلام. تجد مثلا في أحد الأماكن عاملين رمز لأنهم يعتبرون لهم منا على كل أوروبا لأنهم أنقذوا أوروبا من الإسلام، فعاملين علم ثريد علم والعلم مكتوب عليه لا إله إلا الله، ثم هناك يد فوق هذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، علم منكس يعني، وفوقه يد ترفع الصليب، وهذا حتى الآن موجود في شوارع فيينا. في مكان آخر في نفس في فيينا مبنى بين عمارتين عملوا ساعة كبيرة جدا، ساعة عبارة عن غرفة، هذه الساعة عقرب الساعات عبارة عن تمثال يمشي على الأرض سير في أعلى. وفوق رأس التمثال تجد الأرقام الرومانية التي هي مثلا الساعة 12 الواحدة 2 وهكذا. أما وهذا الرقم فوقه سهم يشير إلى تدريج في أعلى ثابت 15 30 45 60. ففي كل ساعة بيدور كل ساعة يظهر ملك جديد من الملوك الملوك النمسا، وكلما كان الواحد من الملوكين أشد نكاية في المسلمين وحارب المسلمين بقوة أكثر كلما أعطوه رقما أكبر. فيظهر ملك من الملوك الذين حاربوا المسلمين في هذه الساعة كل ساعة، يعني 12 ملك تدور بهم هذه الساعة طوال النهار. رأيت على أحد المباني صورة على مبنى قديم من سنة 1683، صورة لمعركة بين المسلمين. المسلمين كما ذكرنا وصلوا إلى قلب فيينا، وحال بينهم وبين النمساويين، بل كل جيوش أوروبا اجتمعت لتصد وتدافع عن النمسا، لأنها كانت إذا انهارت فيينا كانت كل أوروبا ستدخل في الإسلام. فأوشك الرثمانيون على أن يفتحوا فيينا ويستولوا على أوروبا كلها لولا أن الخونة الشيعة الرافضة الصفويين، الدولة الصفوية، استغلوا غياب الخليفة ويعني هجموا على الدولة العثمانية. فلما علم السلطان بذلك ترك الجهاد وعاد ليطرد الصفويين الشيعة، وفعلا طردهم حتى حدود أفغانستان. نعم. فهم على في الطرقات دي مسجلة صور المعارك بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار. الشاهد أن هذه المشاعر ما زالت الحقيقة هي التي تحكمهم. حتى بالأمس فقط الجماعة الألبان، المسلمين الألبان، لما هربوا من القتال الدائر في بلادهم ولجأوا إلى إيطاليا، البوليس ضربهم ومنعهم حتى من الطعام، ومجرد التواجد في ملعب من الملاعب كإيواء رفضوا ذلك. لماذا؟ لأنهم مسلمون فقط وليس لأي صفة أخرى. فهم أيضا يدركون تماما، يدركون تماما مكمن القوة في هذه الأمة، ذلك العنصر الذي يجهله كثير من المسلمين. فيعني هذا موشى ديان وزير الدفاع أو الحرب اليهودي السابق دخل يزور في يعني إحدى القرى في فلسطين، وأخذ يصافح الشباب المسلم في هذه القرية. فهناك شاب مؤمن من المسلمين في هذه القرية رفض أن يمد يده ليصافحه، وقال له: أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي. فابتسم ديان وقال: حقا حقا، سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. وهذا مستشرق يدعى شاتليه يقول: إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها، والتي كانت السبب الأول والرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن، وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي. وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج البسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. فهم يعرفون تماما إذا صار رفع لواء الإسلام رفع راية العقيدة الإسلامية والشعارات الإسلامية أنهم لا طاقة لهم بمواجهة المسلمين في ذلك. ونحن إذا راجعنا أحداث الخليج ورأينا كيف مارس أعداء الله كل الضغوط من أجل ألا تدخل إسرائيل في الموضوع. لماذا؟ أن إذا دخلت إسرائيل سوف تنقلب الموازين، وكانت تخشى أمريكا أن ينقلب التحالف ويتفكك هذا التحالف الذي جهدت في إقامته. لماذا؟ لأن إذا رفع صوت الإسلام معروف النتيجة كيف ستكون وماذا ستكون استجابة الشعوب الإسلامية. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة 23، يقول: وقد يرفع النصارى لهذه المعركة، هو يتكلم في تفسير قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يتكلم عن هذه المعركة الدائمة بين المسلمين وأعداء الله. يقول: وقد يرفع اليهود والنصارى لهذه المعركة أعلاما شتى في خبث ومكر وتوريع، لأنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة، فخوفا من حماس العقيدة وجيشانها أعلنوا الحرب باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية، وألقوا في روع المخدوعين أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها ولا يجوز رفع رايتها وقتل معركة باسمها، فهذه سمة المتخلفين المتعصبين، وذلك ليأمنوا جيشان العقيدة من جديد، بينما هم في قرارة أنفسهم يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا. فإذا نحن خدعنا بخديعتهم فلا نلومن إلا أنفسنا، ونحن نبتعد عن توجيهات الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تقول صحيفة بديعوت أحرلون، صحيفة يهودية، تقول: إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا، نضع 100 خط فوق كلمة جهود أصدقائنا، أصدقائهم الذين يعني رفعوا اسم فلسطين من كل الخرائط في مناهج التعليم، أصدقائهم الذين وضعوا في أحد الكتب في المدارس الابتدائية عبارة: يثرب مدينة يهودية. يقول: هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ولهذا يجب ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. جاء في صحيفة الاندبندنت في 17/6/90 مقالا بعنوان: الإسلام يزحف جنوبا. وجنوبا الحقيقة كلمة جنوبا إذا قيلت في فرنسا بالذات، فرنسا إذا تكلمت يعني مع أي شخص وقال في كلامه هذا الموضوع شوفوا في الجنوب، هذا كان في الجنوب، هذا راح الجنوب، وهو داخل فرنسا فإنما يقصد بالجنوب الجزائر، يعني هم زالوا يتصورون الجزائر أو يعني لهم طموحات أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا. تقول هذه الصحيفة تحت هذا العنوان: الإسلام يزحف جنوبا، تقول: إن خطر تسلم الإسلاميين للسلطة في الجزائر لا يمثل تهديدا للأنظمة العربية الصديقة للغرب فقط، بل تهديدا لمصالح الغرب في أفريقيا كلها. ويقول جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق في تصريح للسي إن إن، يقول: يقول: نحن لا نخاف من جيوش صدام، وإنما نخشى من الأصوليين في الجزيرة العربية والجزائر ومصر. نحن لا نخشى، يعني نحن ما أتينا لأجل صدام. يقول: نحن لا نخاف من جيوش صدام، وإنما نخشى من الأصوليين في الجزيرة العربية والجزائر ومصر. وقال ميتيران في معرض كلامه عن العراق أيضا إننا كنا نساعده، يعني صداما، لأنه يحارب الأصولية الإسلامية التي تمثل تحديا أكبر لمصالحنا. ويقول جان ماري لوبان زعيم الجبهة الوطنية الفرنسية: فرنسا المسيحية معرضة لغزو عربي جديد، وإن التطرف الإسلامي يضرب بجذوره بين المهاجرين من شمال أفريقيا في فرنسا، والذين يضمون نحو 1,000,000 جزائري. نعم. وزار ووقع في ورطة، زار وزير داخلية فرنسا القاهرة في 26/4/1989 للتعرف على خطط، يعني في عهد زكي بدر البائد، للتعرف على خطط وزارة الداخلية المصرية في مكافحة ما أسماه بالتطرف الإسلامي وتطبيق هذه الأساليب على الحالات المماثلة في فرنسا. هم أيضا يعني يستعينون بخبراتنا. يقول وزير الخارجية الفرنسي دوما: يقول هناك مؤشرات على أن فرنسا تشعر بقلق عميق بشأن احتمال سيطرة المسلمين الأصوليين على مقاليد الحكم في الجزائر. ويعني كتبت مجلة التايم الأمريكية بعد فوز جبهة الإنقاذ في الانتخابات في الجزائر، العنوان كان: أخبار تثير الإحباط في الجزائر. فتقول إن هذه النتيجة تثير قلقا بالغا، إنها تحد خطير لفرنسا ولأوروبا، ويجب ألا نسمح للأصولية التي تكسب أرضا في جنوب المتوسط بالانتشار إلى الشمال. أما الفاينانشال تايمز فتقول: إذا كانت أمريكا تشجع الاتجاهات الديمقراطية في شرق أوروبا ودول العالم الثالث، فإنه يجب عليها ألا تشجع تلك الاتجاهات في العالم الإسلامي، لأنها بذلك تدفع دون أن تدري بالأصوليين إلى تسلم زمام السلطة في ذلك العالم. ويقول سفير ألمانيا الاتحادية في الجزائر: إن تجربة ألمانيا مع النازيين الذين وصلوا إلى الحكم في انتخابات عامة سنة 1933 تؤكد أنه من الضروري جدا ومن المصلحة حرمان أعداء الديمقراطية من مزايا الديمقراطية، وإلا فإنهم بفاشيتهم سيلتهمون الديمقراطية التهاما وينسفونها نسفا بعد وصولهم إلى الحكم. وفي ظني أن فوز الإسلاميين في الانتخابات الأخيرة نهاية مأساوية للتجربة الديمقراطية الجزائرية التي لم يمضي على بدايتها غير عام ونصف. وتقول الجارديان البريطانية في افتتاحية مقالها عن انتخابات الجزائر: الديمقراطية حسنة لكن الأصولية سيئة. ووصل الأمر ذروته حينما صرح فرانسوا ميتران قائلا: إذا نجح الأصوليون في حكم الجزائر فسوف أتدخل عسكريا كما تدخل بوش في بنما، يعني ما فيش حد أحسن من حد، كما فعل هو في بنما أنا أيضا أتدخل عسكريا في بنما. فإذا أين الديمقراطية؟ طبعا نحن نكفر بالديمقراطية لأنها كفر بالله عز وجل وكفر بالدين، لكن نقول يعني هذا من باب ورهبانية ابتدعوها، يعني فما رعوها حق رعايتها. هم ابتدعوا هذا النظام فلم يحترموه. لماذا؟ لأنهم يريدون فقط أن يعني يصبغوا موقفهم من الإسلام بصبغة غير إسلامية، يقولون هؤلاء أعداء الديمقراطية. نعم. كما يقول الشاعر: أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي. لأن كل هذا الموقف الحقيقة من الجزائر، لأن الجزائر الفرنسيين يعرفون تماما والغرب من هو شعب الجزائر وما طبيعته وكيف يمكن أن يصير الأمر إذا مكن للإسلاميين في الجزائر. قدم في أحد الأوقات في إبان الاحتلال الفرنسي في الجزائر، قدم أحد جنرالات فرنسا للمحاكمة بتهمة التقصير في أداء الواجب في الجزائر، يعني أثناء الاحتلال. فكان من جوابه لهم: كيف تطلبون مني أن أصل إلى ما تريدون من مقاصد في شعب يظل الواحد منهم حتى بعد أن ندوس على رقبته لا يزال يحمل في قلبه رسالة يشعر أنه ينبغي أن يؤديها في قلب فرنسا؟ يعني كيف تريدون مني أن أحقق مقاصدكم مع مثل هذا الشعب الذي إذا أتينا بواحد منه وأذللناه وقهرناه حتى إننا ندوس على رقبته يحمل في قلبه وهو في هذه الحالة شعورا أن هناك واجبا ينبغي أن يؤديه وهو أن يطعن فرنسا في قلبها إذا استطاع. وفي ذكرى مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر وقف الحاكم الفرنسي في الجزائر يقول يجب أن نزيل القرآن العربي من لسانهم من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. وقامت فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائري بتجربة عملية فتم انتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية ولقنتهن الثقافة الفرنسية وعلمتهن اللغة الفرنسية فأصبحنا كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج رائعة دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون. ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري. فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما. فرد لاكوت وزير المستعمرات الفرنسي وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا. فالحقيقة يعني هذا الشق الأكبر من الموضوع الذي نتكلم فيه إثبات أن المقاصد الصليبية واليهودية ما زالت هي الدافع مصداق قوله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مع كل هذا فإننا لا نشك أبدا في أن المستقبل للإسلام. هذا في الحقيقة هذا ليست يعني خبرا جديدا نذعه أو سرا نكشفه، لكن هذه الحقيقة تؤدي إليها جميع المعطيات، أولا ابتداء من القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم سنة الله عز وجل في الأمم وإدالتها وتغييرها، بل مع ذلك كل تصريحات نفس قادة الغرب مع ما بالمسلمين من ضعف وذل وهوان وتجرذم وكل هذه العوامل، مع ذلك هم أنفسهم يصرحون أن المستقبل للإسلام. في آخر يعني فيلم منذ سنوات عرض في أوروبا وأمريكا ترجم بجميع اللغات يسمى سيف الإسلام، وللأسف الشديد تورط في هذا الفيلم بعض إخواننا من الصعيد وضحك عليهم الأمريكان وسجلوا لهم بعض العبارات واقتطعوا منها عبارات تشوش وتشوه الإسلام. هم يضحكون عليهم يظهرون لهم إحنا بلاد الحرية ونريد أنك تبلغ رسالة الإسلام إلى الناس في أمريكا وإلى في أوروبا، واضح. فيسجلوا حتى لو سجل 10 ساعات مش مشكلة، يضحي بالعشر ساعات ويجلس الأخ يظن أنه يؤدي فعلا الرسالة، فيأتي كل المحاورة التي سجلت في ساعتين يأخذ منها فقط 3 كلمات. وبالفعل أتوا بالأخ سامحه الله وقربوا الكاميرا جدا من فمه، الزوم المعروفة كطريقة خبيثة في التنفير، حتى صارت الكاميرا مركزة على فمه وهو يقول باللغة العربية ومترجمة أسفلها بالإنجليزية إن الإسلام شجرة تروى بالدماء. صحيح الأخ قالها أكيد في سياق مقبول، لكن هم يريدون أن يبينوا الإسلام هذا ليس عنده إلا السيف وليس إلا الدماء والقهر، ويخيفون الناس من دين الله تبارك وتعالى. فانظر كيف من كل هذه المقالة الطويلة أخذوا فقط هذه العبارة إن الإسلام شجرة تروى بالدماء، وأتت في سياق إن الإسلام متعطش لإراقة دماء الشعوب ودماء الناس، واضح. فأساءوا من حيث أرادوا الإحسان. الشاهد يعني أن في هذا الفيلم الذي يشوه الإسلام أتت معلقة يهودية في نهاية هذا الفيلم، معنى ما أتوا بأشياء كثيرة من لبنان والإيران ويعني مصر على أساس أن هذا هو الإسلام الذي يهددنا. فأتت هذه المعلقة وقد أصابها الإحباط، يعني تقول يعني تأمر الغرب يعني تقول لهم لا تحاولوا هؤلاء الناس، إذا قضينا منهم على واحد يخرج لنا 2 في اليوم التالي. وأعقب ذلك صورة للكرة الأرضية وسيف مرفوع ويهبط على الكرة فيمزقها تماما وتنفجر، وهذا هو سيف الإسلام حتى يخيف الناس من الدين. الشاهد يعني من هذا الكلام كله قول هذه المعلقة اليهودية التي تقول إذا قتلتم منهم واحد في اليوم التالي يخرج اثنان، فهؤلاء حتى سبيل العنف لا يصلح معهم، فهذه مما ينطقها الله عز وجل بها حتى تشترك هي أيضا في الإخبار بأن المستقبل سيكون للإسلام. يقول المستشرق الإنجليزي المعاصر جيم طرح سؤالا يقول هل يمكن أن نقع يوما تحت وطأة الخطر الإسلامي؟
أيها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.